كلام جاهل أو طريق مائلي. اسأل لتعلم أي درب تكتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في بداية هذه الحلقة نأخذ بعض الاتصالات، أو عفوا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. السؤال الأول عن حكم تشبيك الأصابع في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. المصلي يقف بين يدي الله عز وجل، ومطلوب منه في مثل هذه الحالة أن يكون على أكمل حالاته. وتشبيك الأصابع ليس من الأمور المرغوب فيها في الجملة، ولذلك نص كثير من العلماء على كراهية تشبيك الأصابع في الصلاة، ومثل هذا ربما كان سببا لإنقاص ثوابها، فعلى الإنسان أن يتجنبه. لكن لو وقع منه غفلة، وهذا قد يقع من بعض الأشخاص لأنه قد اعتاد على تشبيك أصابعه فيغفل فيشبكها في الصلاة، فمتى ذكر عليه أن يزيل ذلك التشبيك وأن يعيدها إلى الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن تكون عليه، لأنه كما هو معلوم الأصل أن توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الكوع في أثناء القيام. ومن المعلوم أن التشبيك هو لا يحصل في الغالب إلا في حالة القيام، وأما في حالة الجلوس فيضعهما على ركبتيه.
هل يأتي حكم الكراهة أيضا في أثناء خطبة الجمعة تشبيك الأصابع؟
ما يظهر هذا، لكن هو جاء قبل الصلاة، جاء النهي قبل الصلاة، وبناء على هذا فإنه يكون أيضا حتى في خطبة الجمعة، لأن الإنسان في خطبة الجمعة ينتظر الصلاة. لكن لو كان بعد الصلاة كان الأمر أيسر، لأن بعض الناس قد يسأل عن تشبيك الأصابع بعد الصلاة ويظنها كما كان الأمر عليه قبل الصلاة، والأمر يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث سهوه، هو المعروف بحديث ذي اليدين، قالوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على خشبة في المسجد وشبك بين أصابعه، مما يدل على أن التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة أمر سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصور في تلك الواقعة أنه قد أكمل صلاته، وما كان يظن أنه قد نسي منها ركعتين.
أسماء من الأردن، تفضلي. أسماء، طيب انقطع اتصال مع أسماء. أبو عبد الوهاب تفضل. يا أبو عبد الوهاب
أهلين،
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال.
ما هو؟
صلاة الضحى، إذا صليت صلاة الضحى 4 ركعات بسلام واحد وتشهد واحد، هل هي جائزة؟
طيب تسمع
الجواب. السؤال الثاني،
تفضل.
أيضا الراتبة حق صلاة الظهر إذا صليتها 4 ركعات بسلام واحد وتشهد واحد، هل هو جائز؟
طيب
بارك
شيء؟
الله فيكم،
حياك الله يا غالي، أهلا وسهلا. طيب بقية صلاة. طيب نواصل الأسئلة. من ضمن الأسئلة التي وردتنا كذلك في اليوتيوب، من كان عليه صلوات لا يعرف عدها. يعني احدى الاخوات تقول انها اثناء العذر الشرعي تترك الصلاة، لكن في 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 بسبب الإشكالية في انتهاء العذر وبدايته عندها مجموعة من الصلوات لا تعرف عددها مما فوتتها. فسؤالها يعني كيف تستطيع أن تقدر مثل هذه الصلوات وأن تقضيها؟
من المعلوم أن المرأة أثناء العادة الشهرية لا يحل لها أن تصلي، لا نقول إن الصلاة غير واجبة عليها فحسب، بل إن حصول الصلاة منها أمر محرم. لكن حينما يشتبه على المرأة أطهرت أم لم تطهر، فعليها أن تسأل طبيبة متخصصة في أمور النساء لأجل أن تعلم ما هي الأيام التي تترك فيها الصلاة والتي تعتبر أنها في العادة، وما الأيام التي لا تترك الصلاة فيها، وعليها أن تحتاط في هذا، لأن أمر الصلاة ليس بالأمر اليسير، وهي لا تترك الصلاة إلا متى ما تأكدت أن العذر قد ابتدأ. وأما في النهاية فجاء في حديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ويفهم من هذا أنها تعد قبل الطهر، الصفرة والكدرة تعد من الحيض ومن ثم تترك الصلاة. لكن بعض الأخوات يشكون من أن هذا الأمر يلتبس عليهن كثيرا، وربما طالت الصفرة والكدرة، فالمرجع في هذا إلى الأخوات المتخصصات من الطبيبات، فاسألوا أهل الذكر وهن في هذا أهل الذكر. ومن ثم فعلى المرأة أن تلاحظ هذا الأمر، ومتى اعتقدت أنها طاهرة فلا يجوز لها أصلا ترك الصلاة، لأن يفهم من الأخت أنها تترك الصلاة في وقت هي تعتقد أن الصلاة واجبة عليها. ومن المعلوم أن الإنسان ليس له ترك الصلاة ما تعتقد وجوبها. أما في حالة العذر والأمور التي يغلب عليها أنها حائض فهذه لا تجب عليها الصلاة، لأن الأصل عدم وجوب الصلاة على الحائض حتى يزول ذلك الأثر.
هل يجوز أداء صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟
هل يجوز؟
نعم، أداء صلاة الاستخارة في وقت النهي.
وقت النهي وهي الأوقات المعروفة الثلاثة أو الخمسة، ثلاثة في النهي المغلظ والخمسة في النهي الموسع، هذه وقع فيها خلاف بالنسبة لذوات الأسباب. هل تؤدى ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا تؤدى؟ وبالنسبة للاستخارة هي لا شك أنها من ذوات الأسباب، لكن الغالب أن سببها ليس أمرا طارئا، ومن ثم في بإمكانها أن تؤخر الاستخارة إلى أن يأتي وقت لا نهي فيه. لكن لو قدر أن الأمر الذي تستخير فيه له طابع العجلة، الأمر المتردد فيه أو المتردد الرجل أو المرأة له طابع العجلة ويخشى فواته، لو أنه أخر الاستخارة إلى ما بعد ذهاب وقت النهي فإنه يستخير، ومن ثم يترجح في مثل هذه الحالة وما يشبهها القول بأن ذوات الأسباب تؤدى حتى في أوقات النهي.
طيب، أسماء من الأردن تفضلي. يا أسماء.
أيوة معك.
تفضلي يا أختي سؤالك.
أهلا، كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
الله يحييك، أهلا وسهلا، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ يرفع قدرك يا رب.
حياك الله وحياك.
يرفع قدرك يا رب يا شيخ. يا شيخ بدي أسألك، الحين أخوي مريض وحطوا له مغذي لازم يبل مشبوك لأنه عنده التهاب كبد، فهو هذا حاطينه في إيده هنا المغذي، كيف بدي يتوضأ؟ أنا خليته يتيمم، ما بعرفش كيف أجيب المية. والسؤال الثاني، لما سحبوا له وعلقت الإبرة وتعبى هدومه دم، وما كان عندي غيار في المستشفى، كيف صلاته صح؟ عشان بقول الدم نجس.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، الله يشفيه وعافيه وما تشوفهم منه إلا كل خير بإذن الله يا أسماء. طيب
إن شاء الله، دعينا يا شيخ، إخواني كل شوي واحد بمرض فيهم،
الله يشفيهم ويعافيهم، ما ترون إلا العافية بإذن الله،
الله يشفيهم جميعا ويشفي جميع بالخير. مرضى المسلمين،
أجر وثواب ورفع الدرجات. أبو فهد تفضل. يا أبا فهد، أبو فهد معنا. طيب أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
حفظك الله وبارك فيك، بخير بفضل الله.
الله يطيب في عمرك على طاعته.
آمين. تفضل يا أحمد.
سؤالي الله يجزاه خير، الآن والإمام يخطب هل يجوز نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه الإمام؟
طيب عندك سؤال آخر؟
اي نعم. السؤال الثاني، اذا دخلت والمؤذن يؤذن لصلاه الجمعه، هل انتظر حتى ينتهي او اصلي ركعتين الاولى؟
طيب بقي شيء؟
اي نعم. السؤال الثالث، شيخ عبد الله نبغى كلمه توجيهيه لمن يستهينون في حضور ما يسمى بعيد الكريسماس، والله سبحانه وتعالى يقول تكاد طيب. السماوات
ابشر 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 ان شاء الله تسمع الجواب، ابشر ان شاء الله. شكرا يا احمد، حياك الله. ابراهيم، ابراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال.
تفضل.
أنا كنت مسافر للدمام.
نعم.
وأنا راجع صليت المغرب باثنين من الجماعة، وانضموا لي اللي هو كم واحد، أنا مصلي صلاة مسافر.
أنت مصلي إيش عفوا؟
صلاة مسافر، يعني أنا مصلي المغرب بس إني ما صليت العشاء.
أي نعم.
فالجماعة اللي جو يحسبوني بصلي العشاء.
اي نعم.
فانا صليت المغرب وخلصت ومشيت، هل علي ذنب فيها او لا؟
يعني ذنب من اي ناحيه؟
يعني هل ممكن يصير في شيء او ممكن
انت قصدك، يعني انت المشكله عندك اللي هي انك صليت المغرب وصلى خلفك ناس يصلون العشاء.
ايه يحسبوني اصلي العشاء.
اي يعني
مشيت بدون ما اعلمهم.
طيب ابشر. عندك سؤال ثاني يا ابراهيم؟
لا بس،
حياك الله. طيب أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا على قناة المجد يعني؟
اي نعم تفضل يا أبو عبد العزيز، سؤالك.
السؤال بالنسبة للسؤال عن استفتي قلبك، نبغى الشيخ يفصل بالحديث.
اي نعم. طيب تسأل عن معناه طبعا.
اي
عندك سؤال آخر؟
لا شكرا حبيبي.
أهلا أهلا يا أبو عبد العزيز، حياك الله.
الله يسعدك.
بقي شيء؟ طيب نبدأ بأسئلة إخواننا وأخواتنا المتصلين. أبو عبد الوهاب سأل عن في صلاة الضحى وفي راتبة الظهر، إذا صلىها 4 ركعات بتشهد واحد، فما حكم ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وبناء على ذلك فالأصل أن يصلي الإنسان النافلة يصليها ركعتين ركعتين ويسلم، بما في ذلك صلاة الضحى، ومثله ما سأل عنه من صلاة 4 قبل الظهر بسلام واحد. ولا نقول بأنه لا يجوز والصلاة غير صحيحة، لكنه خلاف الأولى، فيصلي كل ركعتين ويسلم سواء كان في نوافل الليل أو في نوافل النهار.
نعم. أسماء من الأردن سألت سؤالين، السؤال الأول إذا كان المريض لديه في يده بعض الأجهزة سواء كانت مغذية أو غير ذلك، وبهذه الطريقة يكون الوضوء صعب عليه، كيف يتطهر؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هو يفعل الشيء المستطاع، إن استطاع أن يغسل بعض الأعضاء فليغسلها، أو وجد من يقوم بإعانته في غسل بعض الأعضاء، وإذا كان لا يستطيع لا هذا ولا ذاك فإنه يتيمم.
بسبب تغيير الإبر أحيانا قد يقع بعض الدم على اللبس، في هذه الحالة هل نقول الصلاة جائزة بهذا اللبس أم لا؟
هذا يرجع إلى مسألة وقع الخلاف فيها، وهي هل الدم نجس أو ليس بنجس، وهذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء، فلا شك أن الأحوط أن يغسل الإنسان الدم الذي وقع على الثوب، لكن لو قدر أنه يسير أو لم يتيسر له غسله لسبب أو لآخر فيرجى أن تكون الصلاة صحيحة في مثل هذا الثوب.
طيب أحمد سأل يقول أثناء الخطبة إذا ذكر الإمام أو الخطيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز للمأموم أو المستمع للخطبة أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
من المعلوم أنه ورد الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ورد الأمر بذلك في القرآن، ورد في السنة في أحاديث كثيرة، وورد أيضا النهي عن الكلام في الخطبة، بل جاء في بعض الأحاديث إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، مع أن الإنسان هنا يأمر بالمعروف، ومع ذلك فقيل إن هذا ضرب من أضرب اللغو، وقد جاء في الحديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، يعني نهي شديد عن الانشغال، لكن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو متابع وليس منشغل، ومن ثم فيصلي فيما بينه وبين نفسه.
صلى الله عليكم. أبو عبد الرحمن تفضل. يا أبو عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل مساكم وسش.
أهلا وسهلا تفضل.
أفضل الله وبركاته. استفساري أطال الله في أمانكم على طاعة وحسن. الآن العمرة عن طريق برنامج أو تطبيق اعتمرنا.
نعم.
دائما نبحث ولا يتيسر، لكن أسأل الله ماذا يعني، زرت مكة المكرمة وأخذت تصريح بالصلاة الحرم المكي الشريف، وبعد يوم أو يومين وأنا قد تجاوزت الميقات بلا إحرام يعني حصلت على تصريح، فهل أرجع إلى الميقات أم ماذا أصنع؟ أكوني مهجورين.
يعني أخذت تصريح عن طريق التطبيق.
التطبيق ما حصلت على تصريح إتمام، حصلت فقط لا صلاة في المسجد النبوي، المسجد في الحرم،
لكن أقصد بعد ذلك حصلت على تصريح عن طريق التطبيق.
نعم حصلت على تصريح من خلال التطبيق وأنا في مكة.
طيب عندك سؤال آخر يا أبو عبد الرحمن؟
لا هذا سؤالي فقط.
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
شكر الله
لك. يا مرحبا. خالد تفضل. يا خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك بالخير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أطال الله في عمركم على طاعة.
آمين آمين. تفضل يا غالي.
عندي ثلاثة أسئلة يا أخوي عبد الله.
السؤال الأول،
الله يطول عمرك، الآن ورد في الحديث الشريف أنه من أوقات استجابة الدعاء أنه عند الأذان، هل مقصود عند الأذان أنه يعني وأنا أردد مع الأذان أدعي؟
طيب
مقصود هذا عند مقصود فيها وهو يؤذن يعني أو بعد الأذان، هذا المقصود.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني بالنسبة للهدر الغذاء، أنا هي سؤال أكثر من نصيحة من الشيخ، بلغ الهدر الغذاء سنويا بالسعودية عندنا 40 مليار.
طيب
يعني الثالث وأنا نسيته.
طيب يعني انت تسال. طيب هل عندك سؤال اخر بقي شيء؟
لا والله
طيب اذا تذكرت يا خالد احنا انت بانتظارك. الله يحفظك حياك الله.
عساكم بالجنه.
يا اهلا وسهلا حياك الله. حصه تفضلي يا حصه.
هلا.
تفضلي يا اختي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسمح لي سؤال.
ما هو سؤالك؟
الحين المريض المريض المنام بالمستشفى.
نعم. صوتك بعيد مره يا حصه، فلو تقربين شوي. الله يعافيك. انت تسالين عن مريض منوم في المستشفى.
ايوه المريض اللي يعطينا مسكنات منوم.
اي نعم.
ويكون عذرا مره معه ومره مو معه على حسب.
اي نعم. يعني احيانا يصحى من النوم، واحيانا يعني يعود بسبب هذه المسكنات.
ايوه.
طيب
اغلب اليوم يكون مو معه، يعني نايم اغلب الوقت.
طيب
وما ما تصلي يعني
انت سؤالك كيف يكون وضعه بالنسبه للصلاه؟
ايوه الصلاه.
طيب شفاه الله وعافاه، الله يشفيه وعافيه. هل عندك سؤال آخر يا حصة؟
لا بس.
الله يحييك. نايف تفضل. أيوة. يا نايف.
أيوة.
تفضل يا غالي.
طيب.
سؤالك.
سؤالي كنا نصلي جماعة.
نعم.
في العمل، نصلي في العمل و. مرة شخص بين يد الإمام فتقريبا قطع الصلاة يعني وحاول يبعده، لكن الشخص هذا غير مسلم.
طيب يعني أنت سؤالك الآن عن حكم صلاتكم.
نعم. هل نعيد الصلاة؟
الإمام كمل الصلاة ولا قطعها؟
كمل الصلاة.
زين. طيب بقي شيء نايف؟
الله يعطيك العافية.
الله يحييك. يا أهلا وسهلا. بعد إذنكم مع الشيخ عندنا فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء مع الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. أخونا أحمد أيضا سأل، يقول إذا دخل إلى صلاة الجمعة والإمام والمؤذن يؤذن، هل الأولى أن يردد مع المؤذن أو أن يصلي تحية المسجد؟
الأولى أن يردد مع الإمام مع المؤذن ثم يصلي تحية المسجد، ولكن يخففها فيجمع بين العمل بأمره عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وبقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو يخطب قال له صلي ركعتين وتجوز فيهما.
نعم. إبراهيم سأل عن، يقول أثناء سفره صلى في مسجد وكان يصلي المغرب، فدخل معه مأمومون يصلون العشاء، يقول إنه ذهب ولم ينبههم على ذلك، هل في ذلك بأس أم لا؟
المهم هل نوى الإمامة، لأن هذه مسألة مهمة.
نعم. هو في البداية يقول صليت باثنين،
معناها أنه نوى الإمامة.
صحيح. نعم.
لا مانع، لأن صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، وصلاة من يصلي فرض و يأتم به من يصلي فرضا آخر كما في سؤال السائل، لأن هو يصلي المغرب والذين أتموا به يصلون العشاء، لكن في هذه الحالة على المأمومين الذين جاءوا وصلوا معه أن يصلوا أربعا ولو أنهم مسافرين، لأن المغرب لا تقصر، فالإمام متم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فعليهم أنه إذا سلم بعد فراغه من صلاة المغرب يعني يكون قد صلى ثلاثا أن يقوموا وأن يأتوا بالرابعة، فإذا كانوا لم يفعلوا ذلك وصلوا ركعتين فعليهم أن يعيدوا صلاتهم.
أبو عبد العزيز، قبل أن أنتقل لسؤال أبو عبد العزيز، هل على إبراهيم أو من صلى في مثل هذه الحالة بعد أن ينتهي أن ينبه من خلفه على ذلك؟
لا، لا حاجة لذلك.
نعم.
لأن ما دام أن المتنفل يصلح أن يكون إماما للمفترض، كما في قصة معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي فرضه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مسجد قومه فيصلي بهم، هو متنفل وهم مفترضون. ومن باب أولى إذا اختلف الفرض كمن يصلي العصر وجاء من يأتم به وهو لم يصلي الظهر، فهذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، كلاهما مفترض لكن الفرض مختلف، فهذا كله لا بأس به.
أبو عبد العزيز سأل عن معنى الحديث استفتي قلبك.
حينما يشكل على الإنسان شيء ولا يجد من يفتيه فيه فإنه يرجع إلى ما تطمئن إليه نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حاك في النفس، يعني تردد فيها وكرهت أن يطلع عليه الآخرون. والإنسان عليه في أي أمر من الأمور إذا أشكل أن يسأل من هو محل ثقة في دينه وعلمه.
نعم. أبو عبد الرحمن سأل يقول إنه أراد أن يأخذ تصريحا للعمرة لكنه لم يتسر له ذلك، فذهب إلى مكة وصلى في الحرم، ثم بعد ذلك بعد بقائه في مكة حصل على التصريح عن طريق هذا، عن طريق التطبيق المخصص لذلك، وهو في يعني الآن تجاوز الميقات، ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ هل يعود الميقات مرة أخرى أم يحرم من مكانه أم من الحل؟
هذه المسألة أولا لها أكثر من جانب. الجانب الأول ما يتعلق بالالتزام بالأنظمة التي وضعتها الدولة، وهي وضعتها لتحقيق المصلحة، فعلينا ألا نتحايل لا في تجاوز الميقات أو الدخول في على نحو لا يمنعنا الذين يتولون عملية المنع ويطلبون الإذن. يعني علينا أن نلتزم بالنظام التزاما حرفيا لأنه ما وضع إلا تحقيقا للمصلحة. ثم ما يتعلق بهذا الشخص إذا كان نظاما يحق له أن يأخذ الإذن وهو قد دخل على هذا الوضع الذي وصفه السائل فلا مانع أن يعتمر. تبقى مسألة أخرى وهو أنه قد تجاوز الميقات، هنا ننظر هل لما تجاوز الميقات كان عازما على العمرة فعندئذ يكون عليه دم، أو أنه كان مترددا يقول إن حصلت على تصريح فإني سوف أعتمر وإن لم أحصل فسأصلي فقط. ففي هذه الحالة واجبه أن يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو العرفة أو غيرها، المهم خارج حدود الحرم، لأنه لا بد في العمرة من أن يجمع الإنسان بين الحل والحرم. فإذا كان أحرم من مكة ولم يخرج إلى الحل فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج ومن واجبات العمرة، وهو الإحرام من ميقاتها، وميقات العمرة من الحل. ومن ثم فمن ترك واجبا من واجبات العمرة ومثله من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب. الاستعاذة والبسملة في الصلاة، هل تقال في بداية الصلاة فقط وقبل الفاتحة أم لا بد في كل ركعة وأيضا عند قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها؟
أما الاستعاذة فإنها تكون في أول ركعة عند أول ما يريد أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى يستعيد، وأما التسمية فإنه يسمي في كل ركعة في الفاتحة، ويسمي أيضا عند قراءته لسورة بعد الفاتحة.
هل يختلف الحكم في الصلاة الجهرية أو السرية؟
لا لا يختلف.
خالد سأل يقول في ما يتعلق بأوقات إجابة الدعاء، يقول منها أنها عند الأذان، هل المقصود به أثناء الأذان أو قبله أو بعده؟
أما أثناء الأذان فإنه يجيب المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والدعاء يكون فيما بين الأذان والإقامة، لأن هذا من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، مثله في ثلث الليل الأخير، ومثله في آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي حالة السفر والمطر، إلى غير ذلك من المواضع التي وردت فيها النصوص.
سؤاله الثاني وهو طلب في الحقيقة وهو مهم جدا فيما يتعلق بالهدر الحاصل في الغذاء، الإسراف فيه، وجزء كبير من الأغذية مع الأسف قد يرمى وهي صالحة للأكل والاستخدام، وهي في الحقيقة ظاهرة عالمية ليست خاصة بمجتمع معين لكنها أيضا موجودة في مجتمعنا، فتوجيه ونصيحة حول هذا الموضوع.
لا شك أن هذه المسألة التي سأل عنها هي اليوم صارت ظاهرة، ولا سيما في هذه البلاد حيث أنعم الله على أهلها وعلى المقيمين فيها برغد العيش، ومن ثم نجد أن ما يرمى من بقايا الطعام يقوت أسرا لأيام، ولا شك أن هذا خطأ كبير وفيه استخفاف بالنعمة، والله عز وجل قد نهانا عن الإسراف، ولا ترمى هذه الأطعمة إلا لأن أهلها قد أسرفوا ووضعوا، يعني قاموا بصناعة أطعمة أكثر من حاجتهم. الله عز وجل يقول في صفات المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فمطلوب من الإنسان أن يحترم النعمة وأن يتقي الله عز وجل وأن يشكر الله على نعمه، وشكر النعمة من أوجه الشكر احترامها وإنزالها المنزلة، وبإمكان الإنسان إذا زادت عنده أطعمة لسبب أو لآخر أن يقوم بحفظها والعناية بها، ومن ثم يقوم بإيصالها إلى المحتاجين وما أكثرهم. قضية أن نتساهل في هذا الجانب وألا نقيم له وزن، هذا يخشى أن يكون ضربا من أضرب كفران النعمة.
أذكر أن هناك جمعيات مخصصة عندنا ولله الحمد لله، وهي جاهزة في وهي منتشرة في المملكة، وأيضا جاهزة في كل وقت لاستقبال فائض الأطعمة ووضعه بالطريقة اللائقة ثم توزيعه كذلك على المحتاجين، وهي كثير ولله الحمد لله. فأنا أوصي من كان عنده وليمة أو مناسبة أو كذلك أصحاب المطاعم، نؤكد عليهم يعني، وهناك هدر كبير كذلك في المطاعم، أن ينسقوا مع هذه الجمعيات بحيث أنها بقية الطعام الصالح للاستخدام بطريقة صحية يؤخذ ويسلم للمحتاجين، نكون بذلك حفظنا هذه النعمة، نسأل الله عز وجل يديمها علينا وعليكم.
حصة هو تنبيه في محله، لا شك أن الجمعيات وجزى الله القائمين عليها خير القيام، وهم أشخاص متبرعون ويشكرون على جهودهم، ونرجو من الله عز وجل أن يأجرهم على ذلك.
آمين. حصة تقول: مريض يعطى مسكنات للنوم لكنه في بعض الأحيان يكون في وعيه، لكن تقول أغلب الوقت يكون نائما بسبب هذا المرض الذي هو فيه، نسأل الله عز وجل يشفيه ويعافيه. سؤالها: كيف يتعاملون معه فيما يتعلق بالصلاة؟
نسأل الله أن يشفي هذا المريض وغيره. آمين. من المرضى وأن يأجرهم على ما يصيبهم. وما دام أنه يصحو وعقله معه فبالإمكان أن يقوم بأداء هذه الصلوات في الأوقات التي يصحو فيها، والأمر ميسر، وبالإمكان أن يجمع إذا كانت تلك الصلوات يجمع بينها، وإذا كانت صلاة لا تجمع مع الأخرى فإنه يصليها في وقت إقامته وعلى الكيفية التي يقدر عليها، ويكون ذلك قضاء، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها.
نايف يقول كانوا يصلون جماعة ومر شخص أمام الإمام ويقول أنه شخص غير مسلم، حاول الإمام أن يرده لكن يبدو هذا الشخص ما كان يعرف ما المقصود فاستمر ومر أمامه في صلاته، فما حكم صلاتهم؟
الصلاة صحيحة حتى ولو مر شخص بين الإمام وسترته لا يقطع صلاته. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع من يريد المرور بين الإمام وسترته، أو إذا لم تكن هناك سترة إذا كان يمر في مسافة دون 3 أذرع من مكان قيام الإمام، فإن الإمام أو المنفرد يحاول دفعه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبى فقاتله، يعني ادفعه بقوة فإنما هو شيطان، لكن الصلاة صحيحة.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب من يطلب التنبيه على بعض الناس يؤخر وقت صلاة المغرب إلى قرب صلاة العشاء، يسأل عن ما هو آخر وقت صلاة المغرب وتنبيه حول ذلك.
البعض يظن أن وقت صلاة المغرب يستمر إلى ما بعد أذان المغرب بساعة ونصف، وهو وقت الأذان لصلاة العشاء. والواقع أن الأمر يختلف باختلاف الفصول وباختلاف البلدان أيضا، ففي بعض البلاد ينتهي وقت المغرب بعد مضي 1:12، ومن ثم لا بد أن يتنبه إلى هذا. ومن المعلوم أن انتهاء وقت المغرب مربوط بغياب الشفق الأحمر، وهو يحصل قبل وقت العشاء الذي يحصل فيه الأذان، والذي استقر عند الناس أنه وقته يستمر في حدود 1:30.
السؤال أيضا عن حكم تغيير الترتيب في القراءة أثناء الصلاة، يعني يقرأ سورة ثم بعد في الركعة الثانية يقرأ سورة قبلها في الترتيب.
الأولى أن يراعى الترتيب، فتقدم السور الأقدم ترتيبا في القرآن، لكن لو حصل العكس فقرأ مثلا قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى ثم قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، فالصلاة صحيحة لكنه خلاف الأولى، فمراعاة الترتيب مطلوبة.
شاكرين ومقدرين لكم معالي الشيخ،
حفظك الله وبارك فيك وتقبل الله منا ومنكم.
آمين.
وشكر الله للمشاهدين والمشاهدات. آمين. ونسأل الله القبول والإعانة والتوفيق.
آمين آمين. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.